رحمه الله باب ما جاء في الرقة في الإفطار للحبلى والمرضع. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب قال غارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يتغدى فقال ابن فكول فقلت إني صائم فقال ابن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كليهما أو إحداهما فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله في الباب عن أبي أمية رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف أنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضى عليهما وإن شاء قضت ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق.
ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على الرخصة في الفطر للحبلى والمرضع وهذه الرخصة تعتبر من رخص الفطر تناسب أن يذكرها بعد الرخصة السابقة لمكان المجانسة. الرخصة للحبلى الحبلى هي الحامل والحبل هو الحمل والمرضع أصل الرضاع أو الرضاعة نصف الثدي نصف اللبن من الثدي وهذان النوعان من النساء تلحقهما المشقة ويلحقهما الضرر وقد يتعدى ذلك إلى الولد وحينئذ يرد السؤال هل تبقى كل واحدة منهما على الأصل من المطالبة بصيام رمضان أم أنه يرخص لهما في الفطر؟ والحامل والمرضع لهما ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تخاف الحامل والمرضع على نفسها دون ولدها أو من ترضعه. والحالة الثانية أن تخاف على نفسها وعلى ولدها. والحالة الثالثة أن تخاف على الولد دون الخوف على نفسها دون نفسها. فهذه ثلاثة أحوال: أن تخاف الحامل والمرضع على الولد على نفسهما، مثال ذلك أن تكون المرأة حامل وسئل الطبيب عن صومها فقال الصوم لا يؤثر على الولد ولكن هي ضعيفة البنية وإذا صامت أثر عليه الصوم، أو يكون الولد قد انعقد وقرب وضعها والصوم لا يؤثر فيه وإنما يؤثر في أمه لأنه كلما زاد الحمل كلما كان العناء عليها أعظم. وقد يقع الخوف منها على نفسها في بعض الأيام بظروف تخصها، هذه حالة خوف على نفسها. المرضع تخاف على نفسها بأن يكون عندها ولد ترضعه والولد بخير، ولو أنها أرضعت فالغالب عليها أنها تتأثر بهذه الرضاعة وربما تسقط من الإعياء وربما يغمى عليها وربما يلحقها ما يلحقها من الضرر. ففي هذه الحالة تخاف كل واحدة منهما على نفسها دون الولد. والحالة الثانية تخاف على نفسها وولدها، وهو أن يكون الولد تكون حاملا ويقول الطبيب إذا صمت فأنت ستستضري يلحقك الضرر والولد أيضا أو الحمل أو الجنين في بطنك يتضرر. فحينئذ الخوف على الحامل وعلى الولد. وكذلك المرضع، تكون المرأة عندها ولد ترضعه سواء لها أو لغيرها وإذا أرضعته يقول الطبيب أو هي تعلم من غالب ظنها أنها ستتضرر بصومها وأن الولد سيتضرر أيضا، فحينئذ الخوف من الضرر على الاثنين. الحالة الثالثة أن تكون المرأة قوية قادرة على الصوم ولا يؤثر عليها وهي حامل، ولكن الولد فيه ضعف، وإذا صامت الأم تأثر ذلك الجنين، فحينئذ الخوف على الولد دون الأم، على الجنين دون الحامل، المرأة الحامل. وهكذا في المرضع، فتكون المرضع صحتها طيبة والطبيب يقول لا بأس إذا صمت وأرضعت، ولكنها إذا أرضعت وهي صائمة فإن رضاعها يقل والولد بحاجة لهذا اللبن وقلته تؤثر فيه، فحينئذ بحيث يخشى الضرر، فحينئذ الخوف على الولد دون المرضع. وهذه الثلاثة الأحوال، أن تخاف على نفسها أو تخاف على نفسها مع الولد، أو تخاف على الولد دون الخوف على نفسها سواء كانت حاملا أو مرضعة. في حال خوفها على نفسها أو خوفها على نفسها وولدها، في هذه هاتين الصورتين يلاحظ أن العذر الشرعي متصل بها، بمعنى أنه متعلق بها. وأما إذا خافت على ولدها على جنينها أو خافت على من ترضعه سواء كان ولدا لها أو لغيرها كالمستأجر الرضاع، فإن الخوف حينئذ منفصل عنها، والعذر لغيرها دونها. وقد اختلف السلف والخلف من بعدهم رحمهم الله في مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا، ما الذي يجب عليهما؟ أولا، هناك اتفاق عند الجميع على أنه يرخص لها أن تفطر سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على الاثنين، على نفسها أو على ولدها، كلهم متفقون على أنه يؤذن لها بالفطر. إنما الخلاف أنها إذا أفطرت هل يجب عليها القضاء أم يجب عليها القضاء مع الإطعام، أم يسقط عنها الصوم فيسقط عنها القضاء والإطعام، أم أن الواجب عليه الإطعام فقط، أو لا يجب عليها شيء كما يقول ابن حزم الظاهر رحمه الله. الخلاف في الذي يترتب على هذه الرخصة. إذا أفطرت فذهب طائفة من السلف إلى أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في جميع الصور أنه ليس عليها إلا القضاء فقط. وهذا القول قال به عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس إمام مكة ومفتيها، وكذلك الحسن البصري الإمام التابعي الجليل والضحاك وربيعة الرأي، وهو قول النخعي إبراهيم النخعي، قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري والإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبد الرحمن الأوزاعي والليث بن سعد، وهو مذهب الحنفية، وقول عن الشافعي، ورواية عن مالك، وقول عن الشافعي، وهو قول أبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي وأبي عبيدة القاسم بن سلام الجمحي، وقول ابن المنذر إبراهيم أبو بكر بن إبراهيم النيسابوري. واختار هذا القول من أئمة الشافعية وفحولهم الإمام المزني والروياني رحمة الله على الجميع يقولون ليس عليهما إلا القضاء فقط. هذا القول استدل بالأصل الشرعي، ذلك في قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الآية دلت على أن الأصل في من أفطر لعذر المرض أنه لا يجد عليه إلا عدة من أيام أخر، وهو القضاء. والحامل والمرضع في حكم المريض، إن خافت على نفسها فهي كوجه الشبه أو اعتبار هذا الأصل أن المريض يخاف على نفسه الموت إنسان، والحامل تخاف على نفسها الموت أو تخاف على جنينها، وهكذا بالنسبة للمرضع ورضيعها. فقالوا لا يجب عليهما إلا القضاء فقط، وأكدوا هذا بحديثنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أذن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الصائم ووضع عن وعن الحبلى والمرضع الصوم أو الصيام. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث فدية، فلم يطالب الحبلى ولا المرضع بإطعام، فلو كان واجبا ما سكت عليه الصلاة والسلام عن بيان هذا الواجب. وفي الحقيقة هذا المذهب هو أقوى المذاهب وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى، وأقعد بالأصل. وكنا نشرح في الشروح في العمدة والزاد على ما ذكره ويذكره أصحاب المتون، وقد بدهنا طلبة العلم على أن شرح المتن لا يقتضي أنه مذهب في كل الأحوال، لأنه قد يكون بيانا لمراد المصنف وتقريرا له، وكذلك كنا نفتي بالأحوط بالإطعام من باب الخروج في الخلاف عن الخلاف، إما من حيث الدليل من حيث قوة الحجة. فمذهب هؤلاء الذين قالوا ليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسهما أو على غيرهما هو أوفق وأقعد وأقوى. القول الثاني التفصيل، قالوا إذا خافت كل واحدة منهما على نفسها أو على نفسها مع الولد فإنه في هذه الحالة لا يجب عليهما إلا القضاء فقط، وأما إذا خافت على الولد ولم يكن هناك خوف على نفسيهما فحينئذ يفطران ويلزمهما القضاء مع الفدية، وسيأتي بيان الفدية أي الإطعام. هذا القول هو قول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ورحم الله مجاهدا وغفر لنا وله وللمسلمين. فحتى قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: لم يصح عن أحد يعني من الصحابة والتابعين أنه جمع الأمرين لهما يعني أنه يجب عليهما القضاء والإطعام إلا عن مجاهد وحده. وأما ما يحكى عن ابن عمر، هذا القول ما يحكى عن ابن عمر رضي الله عنه وعن عطاء فلم يصح، ليس هناك سند صحيح عن ابن عمر من قال بهذا القول، فليس هناك لا عن صحابي ولا عن تابعي أنه جمع بين القضاء والفدية في حال خوف كل من الحامل والمرضع على الولد دون النفس. وهذا القول هو قول الشافعي المشهور وكذلك الحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون بالتفصيل عن الذي ذكرناه. إذن هذا المذهب لا إشكال فيه من جهة الإلزام بالقضاء في حال خوفي ما على نفسي ما أو أنا نفسي ما مع الولد، يتفق مع القول الأول ولا إشكال، ودليله دليل القول الأول. لكن الإشكال في هذا النظام أنه يحتاج إلى دليل للإلزام بالفدية زيادة على القضاء في حال ما إذا خافت على الولد دون نفسها. يستدل بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة: يتطوقونه، يجدون الكلف والمشقة والعناء. فقد أثر عن قدر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما أنه قال: إنها محكمة باقية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع. فقالوا إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أبقى الآية محكمة في من ذكر ومنهم الحامل والمرضع، وبناء ذلك الحامل والمرضع يلزمهم الإطعام على ظاهر قوله فدية من طعام، وعلى ظاهر قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. الإشكال أن الاستدلال بهذه الآية أولا اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، وسيأتي تفسير ذلك إن شاء الله في كتاب التفسير وبيانه. ثانيا أن القول بنسخها مذهب طائفة من السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، بناء على أنه كان الأمر أولا تخييريا. وعلى هذا فالاستدلال بالآية أولا في إشكال، أنه استدلال بما قيل بنفسه. فإن قال قائل إن الإحكام مقدم على النسخ، فجوابه أن ابن عباس ليسلمنا لهم بهذا أنه لم يأخذ بمذهب ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا الإطعام فقط، وهذا مذهب يعني هناك من ألزم بالقضاء فقط أو ألزم بالإطعام فقط من جهة النظر والأصول نذهبه لا إشكال فيه، لأنه إما أن يلزم بالأصل أو يلزم بالبدل، لكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه فيقول يجب عليهم الإطعام ويجب عليهم القضاء فهذا لا تدل عليه الآية من حيث الأصل. ولذلك استدلالهم بالآية فيه إشكال، لا يستقيم من استدلال بالآية من كل وجه. وعليه فإن ابن عباس رضي الله عنه وهكذا ابن عمر أنه أفتى، إنما أفتوا مذهبهم مذهب ابن عمر بن عباس رضي الله عنه أنه ليس هناك قضاء، لذلك أفتى مملوكته حينما كانت حبلى أنها تطعم ولم يلزمها بقضاء، فلم يجمع لها بين القضاء وبين الإطعام. وعليه فإن استدلالا بهذه الآية نقول لهم: إما أن تأخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما كله أو تتركوه، وإما أن تأخذوا بدلالة الآية على ما فهمه وتفسرها به ابن عباس رضي الله عنهما في كل الوجهين. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه لم يفرق بين كون الحامل والمرضع تخاف على نفسها أو تخاف على غيره، وإنما أطلق القول وهذا مذهبه. وعليه فالاستدلال بهذه الآية مشكل على هذا المذهب بما ذكرناه. القول الثالث يقول إن الحامل يجب عليها القضاء، وأما بالنسبة للمرضع فإنه يجب عليها القضاء والكفارة، وهو رواية عن إمام مالك شهرها غير واحد من أصحابه. ومن فقه رحمه الله أنه قال إن المرأة حينما تكون حبلى فإن العذر متصل بها، وحينئذ لا وجه لإلزامها بالإطعام والفدية. وأما إذا كانت مرضعة فإن الأمر منفصل عنها، وحينئذ يستقيم أن تؤمر بالإطعام والفدية. ومذهبه يتركب من دليلي المذهبين، فهو يأخذ بالإسقاط بأدلة القول الأول في القضاء، ويأخذ بالإلزام بأدلة القول الثاني. طبعا هناك لهذا المسلك يقولون إن من أفطر إما أن يفطر لعذر أو بدون عذر، فمن أفطر بدون عذر وجدنا الشرع جعله على قسمين، من أفطر لغير عذر، وجدناه على قسمين. قسم ألزمه الشرع بالقضاء ولم يلزمه بشيء آخر، وهو من أكل أو شرب متعمدا، على خلاف طبعا عند بعض العلماء، من أكل أو شرب متعمدا وجبت عليه كفارة من جهة صمة الشرع، لكن نتكلم عن الشافعية والحنابلة. فعندهم هذا الأصل، فقال إنه إذا أفطر من دون عذر وجب عليه القضاء، وأما إذا بأكل وشرب. ثم هناك من أفطر بغير عذر يجب عليه القضاء مع الكفارة، وهو الذي يفطر بالجماع. قالوا فساغ من أفطر بعذر أن يكون على قسمين، قسم يلزمه القضاء فقط كالمريض والمسافر، وقسم يلزمه بالقضاء مع الفدية كالحبلى والمرضع. هذا التقسيم طبعا عند الشافعية والحنابلة، وهذا من رد المختلف فيه من مختلف فيه، لكن هذا كأصل على مذهبهم رحمهم الله. أما بالنسبة لقول، هناك أقوال، منها قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا الإطعام فقط ولا قضاء عليهما، وهذا مبني على الحديث الذي معنا، يعني يقويه الحديث الذي معنا وفيه الإشكال في سنده، وثانيا أن الحديث الذي معنا فيه إشكال من جهة المتن، لأن الحديث لم يتعرض بما يترتب على فطر الحامل والمرضع. وعند العلماء مثل هذه الأدلة يرجع إلى الأصل، فالأصل أن من أفطر عليه القضاء، وحينئذ نقول إن كما يقول الجمهور أن إسقاط القضاء وإلزامهما بالإطعام مشكل، لأنه مبني على آية منسوخة، مثل الآية منسوخة. وأما الحديث ففيه ما فيه، ثم من جهة المثل لم يسقط القضاء، لم يتكلم عن إسقاط القضاء، وإذا لم يتكلم على إسقاط القضاء فغير الصريح لا يعارض الصريح، لأن الآية نفت قالت فعدة من أيام أخر، وحينئذ نبقى على الأصل ولا نستطيع إلغاء هذا الأصل بالمحتمل، فيقوى مذهب من قال إن الحامل والمرضع عليهم القضاء في جميع الأحوال والصور، وهذا هو الأصل. ولذلك هذا المذهب مشى على الأصل وهو أوفق، والأدلة تستقيم معه على التفصيل الذي ذكرناه. هناك مذهب من يقول لا قضاء ولا فدية كالإمام بن حزم رحمه الله، وطبعا هذا مذهب ضعيف، والصحيح ما ذكرناه فيما يظهر والعلم عند الله عز وجل. هذا الصحابي أنس بن مالك الكعبي بن كعب أخو بن قشير قال أغارت علينا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإغارة هي السرعة كما قال القاضي عياض في المشارق، وقوله أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرسانها، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية السرايا والبعوث، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والبعوث في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو أصل عند العلماء، ولهذه السرايا والبعوث أحكام تخصها في الجهاد في سبيل الله، وسنبينها إن شاء الله في موضعها. وقوله أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الكعبي هذا كان مسلما قبل أن يغار على قومه، هو من المسلمين. وفي هذا دليل على مسائل، المسألة الأولى مشروعية الإغارة، تكون من الغارة تكون في الليل، وغالبا في الغارة ما تكون على غرة وفجأة، وهذا يدل على مشروعية مباغثة العدو، وقد دل عليها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، ففيه دليل على مشروعية مباغثة العدو ليغار عليه فجأة، وليغار تكون على المال وعلى النعم وعلى ما يملكه العدو، لأن هذا كله يضعف شوكته في أذية المسلمين، وقوله أعبرت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية اتخاذ الخيل للجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يوم الدين: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خيول بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وأسماؤها معروفة كما ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أغارت على قومه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لحاجة ولكي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأله. قال: فأتيته وهو يتغذى، يعني يأكل طعام الغداء صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه، فكان يأتيه الصغير والكبير، وكان بارزا للناس في حوائجهم، لا يحول بينهم وبينه حائل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه كان الرجل يدخل عليه وهو على غذائه وطعامه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أبلغ ما يكون في رحمة الوالي وعطفه على رعيته وشفقة الراعي على الرعية، أن يسهل لهم الوصول إليه، لأنه بمثابة الوالد فهم بحاجة ماسة إليه. ولي يتأمل أن الصحابة لم يطردوا أنسا ولم يمنعوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بطعامه ولم يحولوا بينه وبين طعامه لعلمهم بكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحولوا بينه وبين طعامه لعلمهم بكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلمهم أنه كان لا يرد السائل، ولعلمهم أن صاحب الحاجة مشغول بحاجته، مكروب في مسألته، وأنه محتاج إلى العقل. ولذلك ينبغي للراعي أن يحسن في دخول الناس إليه ووصول حوائجهم إليه ولو كان بطريقة محرجة، لأن دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال طعامه لا شك أن هذا من أبلغ ما يكون من الحرج، لأن الإنسان إذا كان في حال الطعام أو حاله الخاص يحتاج إلى أن يعطي النفس حقها، وهذا صعب في حال حضور المشاكل الناس ومسائلهم. ولقد أدركنا من أهل العلم من فضل رحمهم الله من كان لا يبالي إذا جاءه السائل والمفتي ولو كان على طعامه، أن يقوم من على طعامه وأن يذهب إلى السائل ويجيبه. ومنهم من كان يقطع حوائجه الخاصة ويبرز بإجابة أسئلة الناس، وهذا كله فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولا شك أن في المقابل أن الناس قد يحرج العالم وقد يؤذوه في الدخول عليه في كل وقت، وأذيته إلى درجة لا يستطيع معها أن تستجيب نفسه، لأنه يلاحظ أن العالم أو المعلم ومن كان في حكمهما إذا لم يعطي نفسه حقها لا تستطيع أن تقدم للناس شيئا مفيدا. فعلى العالم وعلى طالب العلم وعلى المدرس والمعلم ومن يلي مصالح الناس أن ينظر في الأصلح، فإذا كان احتجابه في وقت حاجته الخاص فيقويه على نفع الأكثر فحينئذ يحتجب، وليس في هذا غضاضة على أهل العلم الذين يحتجبون في حال إزعاج الناس لهم. ألا ترى قد يكون الرجل في بعض الأحيان عنده درس أو محاضرة، ويأتي الشخص قبل المحاضرة بدقائق ليسأل مسألة خاصة بإمكانها أن تكون بعد المحاضرة أو بعد الدرس، فهو لو انشغل وتكون مسألة تحتاج إلى تعب وربما تشوش الفكر، فهو لو انشغل بهذا الواحد سيضيع الأمة نفعها والخير لها. فهذا لا يغض، حينما نذكر هذه النماذج من السنة لا يغض من اجتهاد مكانة من احتجب من أهل العلم رعاية لمصالح أو يبرز للناس في وقت يكون الناس فعلا يستفيدون منه، فإذا فسد الناس وتغيروا وأصبح المغرضون أكثر والمفسدون أكثر والمرجفون أكثر، أو كان الطلاب جلوسك معهم يذهب الهيبة ويذهب المكانة، فرأيت الأفضل أن تنقطع عنه حتى يتأثروا أو نحو ذلك، كل هذا إذا راجع إلى تقدير الإنسان واجتهاده. ولذلك أثر عن الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة أنه انقطع عن الناس في آخر عمره، وهذا مذكور في ترجمته، ولما حتى لم يشهد لم يرى إلا قليلا في المشاهد العامة، وكان في أول أمره بارزا للناس. فلما قيل له لما انقطعت عن الناس قال كلمته المشهورة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذرا. ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذرا. فقد ترى البعض يقول لماذا المشايخ كما يقولون لا ينزلون إلى الساحة وإلى الميدان وإلى لماذا هم جالسون؟ وأنا أحذر من نفس أعراض العلماء، وأحذر الرجل الذي يقول الكلمة ولا ينتبه لنفسه بحيث ضاق عنه لسانه فلم يجد شيئا يشتغل به إلا أهل العلم والدعاء إلى الله. أحذر هذا، أقول ينتبه وليحذر، لأنه قد يقول الكلمة التي تسقط مكانة أهل العلم عند عامة الناس، وقد يكون حتى من أهل العلم. نحن نستغفر الله إن بدر منا شيء من ذلك، فإننا بشر. يحذر الإنسان. الناس اليوم أحوج ما تحتاج إلى ثقة في أهل العلم، طبعا نزع الثقة منها. لكن أنا أقول أن بعض أهل العلم قد يعتزل عن الناس، كما إذا كان زمان الإمام مالك رحمه الله في القرون المفضلة المشهود لها بالخير والعلم منتشر، الناس كثر في الخير ومحبون للخير، وفيهم ما هم فيه وهم فيما هم فيه من السابقة وقرب عهد النبوة، وفي المدينة التي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المدينة إلى القرون المفضلة بعد إلى عهد مالك لم تدخلها بدعة قط، ومع هذا يعتزل عن الناس ويخف وطأته. قد تجد العالم وتجد المعلم أو المدرس يجلس مع الناس ويباسط الناس ويزور الناس، ثم يفاجأ بأشياء يحرج بها في دينه لأنه يقف بين الجنة والنار. يا ليت الناس يدركون من هو العالم الرباني الذي يريد أن يخلف أو ينجو بنفسه من التبعة، فهو واقف بين الجنة والنار. فهل ترى إنسانا عاقلا تظن أن إنسان بين يخاف الله عز وجل يرى أن الخير الكثير في لقاء الناس فيستنكف ويمتنع من لقاء الناس ويجلس في بيته بدون سبب؟ لو سأل من يطعن في أهل العلم هذا السؤال نفسه، لماذا لم يحسن الظن؟ ولذلك ينبغي تقدير أهل العلم إحسان الظن بهم ما أمكن. فقد يأتي زمان يسهل للإنسان أن يخرج الناس، ولكن يأتي زمان تكون فيه المسائل المجحفة. إن من المسائل ما لو عرض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودواوين العلم لجفى أحدهم على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها، والناس يتساقطون ويتكلمون فيها وكأنها كلا شيء. فإذا البعد عن الناس إذا كان لغرض شرعي صحيح سليم فلا بأس، التضييق على الناس اللقاء إذا كان لغرض شرعي فلا بأس، يجتهد الإنسان فيه وراء المصلحة، فهذا كرم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بعده الصحابة والتابعون على هذا. هذا هو الأصل، أن الإنسان لا يبخل على الناس. ولقد عهدت الوالد رحمه الله قال لي كلمة لا أنساها حينما وقف موقفا مع رجل، وهذه كررها في أكثر من موضع، ومنها موضع كان إذا جاءه بعض السؤال في أوقات محرجة ربما كلمت أو كلمه بعض القرابة فيقول: والله لا يحل لي أن تفارق قدمي قدم حتى أجيبه عن مسألته وفتواه. وكان يشدد في تأخير حوائج الناس تشديدا عظيما رحمه الله برحمته الواسعة. وكنت أذكر منها أن الرجل والله يأتيه بعد منتصف الليل ويقرأ عليه الباب، والله ما رأيت وجهه تغير ولا تمعر ولا دخل على أهله وزوجه ولا على الإخوان أو على أولاده وهو متذمر من الناس ومسخطا أبدا، ولا يذكر شيئا من سر الناس. ما يأتي بعد لقائه للمحتاج أو بس يأتي يقول الله هذا شغلني هذا يقول هذا فيه. هذه أسرار الناس وأمانة عندك إذا كنت مدرس أو معلم، وجاءك الناس بمشاكلهم وحوائجهم ويل لك حينما تقول فلان والله فلان. أصبحت أسرار الناس سهلة، الرجل يجلس مع الرجل مجرد أن يقوم، إن كان قاضيا أو كان مسؤولا عن مصالح المسلمين تجده يرجع إلى البيت، بل حتى رجل الحسبة والهيئة لما يقول والله السوق وجدنا فيه كذا وكذا، ما يعلم المسكين أنها أمانة في رقبته وأنها أوراق المسلمين التي أمر بستره. فالشاهد من هذا ما كان أيام السلف رحمه الله، حينما يتيسر للآلم ويتيسر لمن ينتسب للخير أن يبرز للناس وأن يقضي حوائجهم، فلا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. ومن استطاع أن يجابه الناس وأن يخرج للناس، فقد أدركنا بعض أهل العلم شغل بحوائج الناس، وكان قبل أن يشغل بحوائج الناس أكثر من أكثر ما يكون ضبطا للعلم وإتقانا له وصدرا له، حتى لو إنك نظرت إلى مسائله قبل أن ينشغل بالناس ومسائله بعد أن ينشغل بالناس تجد بينها كما بين السماء والأرض. مهما كان الإنسان بشر، فلما جاءت مشاغل الناس صحيح أنه سيجد الخير ويعوضه الله في مشاغل الناس ما يعوضه، ولكن هذا يرجع إلى اجتهاد العالم وليحسن الظن به. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أذن فكل، كرم خلقه عليه الصلاة والسلام، دعاه إلى طعامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أكرم الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ما سئل شيئا إلا أعطاه صلوات الله وسلامه عليه، لا يرد سائلا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزونه اثنان قسم الخليقة والشين. فكان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس وأجود الناس، فدعاه إلى طعامه فقال أذن فكل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن ينفرد بطعامه، حتى قال من شراركم من يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفته، يأكل وحده تجده يبحث عن غدا أو عشاء، لا يريد أحد أن يدخل عليه ولا يريد أحد أن يشاركه في طعامه، يأكل وحده، بل ربما يكونون جماعة ويأتي وينفرد، هو يحب الوحدة هذه. وإن كان الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، هذا من حيث الأصل، لكن خير الطعام أعظمه بركة ما كثرت عليه الأيدي، لكن هذا يحب أن يأكل وحده حتى ينفرد بطعامه، إشارة إلى شحه وبخله. وأمره أن دعاه عليه الصلاة والسلام إلى طعامه، وفي هذا دليل على أن ما يفعله البعض في بعض العادات أن من دخل على من يأكل لا يأكل معه ويعدونها منقفة، وهذه من العادات المذمومة، فتجدهم إذا دخل الرجل منهم وهو جائع ويرى أحد يأكل فقال له تعال كل معي ما يأكل وهو جائع، وهذا من الاستنكار والاستكبار. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يمنع أخاه من الأجر وأن يمنع أخاه من الخير وأن يمنع البركة، نزول البركة على الطعام فيجلس ويأكل مع أخيه ويدخل السرور عليه ويجي، لأن هذا من إجابة الدعوة. فقال إني صائم، فقلت إني صائم، فقال أذن أحدثك عن الصوم أو الصيام. الله أكبر، زاد الروح وزاد الجسد، عرض عليه أن يأكل أذن فكل، قال إني صائم، فإذا به يكرمه بزاد الروح، فقال أذن أحدثك صلى الله عليه وسلم من الخير الذي أجرى على يدي. حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، حتى أنه